أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: الخلط بين الظهور والحجية. بعض تفاصيل هذا البحث، هذا البحث اللي بأيدينا، تقدمت في صدر البحث عن موضوع الحجية، فقد تقدم أن الدلالة على أقسام ثلاثة، الظهور على أقسام ثلاثة، تصوري وتصديقي أول وتصديقي ثاني، واتضح المراد من الأقسام الثلاثة، واتضح أيضا وظيفة القرينة المنفصلة حينما تأتي، ما هو الدور الذي تمارسه القرينة المنفصلة بمجيئها بعد تمام انعقاد الكلام وتماميته. هذا تقدم، لكن المصنف يعيد البحث السابق بشيء من التفصيل الآن حتى يبين وجه الخلط في بعض كلمات الأعلام، حيث خلطوا بين الظهور وبين الحجية، بين الموضوع وبين الحكم. هذا اللي راح نسوي. تقدم سابقا تقسيم الدلالة إلى أقسام ثلاثة، واتضح شنو وظيفة القرينة المنفصلة. القرينة المنفصلة حينما تأتي شنو وظيفتها، شنو اللي يسوي القرينة المنفصلة، اتضح هذا، لكن المصنف راح يعيد هذا بشيء من التفصيل. مو كل المعلومات الآتية معادة، لكن أعادها بشيء من التفصيل حتى يبين هذا الخلط. فنقول أن الأقسام الثلاثة المتقدمة، أولا ظهور التصديقي والمقصود، ظهور التصوري عفوا، والمقصود منه خطور المعنى في الذهن، ولا يتوقف هذا المعنى، هذا المدلول لا يتوقف إلا على العلم بالوضع. فإذا سمعت القائل يقول رأيت أسدا، يخطر هذا المعنى في الذهن لكل عالم بالوضع. أصلا حتى إذا كان مفرد من المفردات، إذا قال ما يخطر هذا المعنى، هذا السائل المعروف في الذهن، سواء كان مريدا لهذا المعنى أو لم يكن مريدا لهذا المعنى. هذا القسم الأول. القسم الثاني، المدلول التصديقي الأول، هو نفس المدلول الأول لكن يضاف إلى مسألة قصد الإخطار. فالأول خطور، هذا الإخطار، يعني أن يقصد المتكلم إخطار هذا المعنى في الذهن، بحيث يقال استعمل المتكلم هذا اللفظ في ذاك المعنى، قصد إخطار هذا المعنى وقصد تفهيم المخاطب هذا المعنى. لذلك تسمى الدلالة الاستعمالية أو الدلالة التفهيمية أحيانا، المدلول التصديق الأول، لأن هذا يعتمد على تفهيم المتكلم للمخاطب هذا المعنى. والدلالة التصديقية الثانية، القسم الثالث والأخير، هو نفس هذين المدلولين لكن يضاف إلى أن قصد المتكلم إخبار المعنى عن جد، عن جد. المدلول الثاني ينسجم مع قصد الإخطار عن هزل، يقال استعمله ويقال فهمه، لكن الثالثة تختص عن الثانية بمسألة الجد، أن لا يكون هازلا، أن يقصد المعنى عن جد، أن يكون جادا في إخطار هذا المعنى. هاي الأقسام الثلاثة. وتقدم أن القسم الأول المدلول التصوري الوضعي لا ينسلم بورود القرينة المنفصلة، بل وحتى المتصلة، حتى إذا كانت هناك قرينة متصلة لا ينسلم هذا المدلول، يبقى منحسبا، يبقى محفوظا هذا المدلول، وإن دلت القرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة على عدم إرادة ذلك المعنى. فإذا قلت رأيت أسدا، أو إذا قلت اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، المقصود من البحر مو هذا المعنى المعروف الحقيقي، المقصود من العالم غزير العلم، لكن مع ذلك هذا المعنى يخطر بالبال. الدلالة التصورية الوضعية محفوظة على كل حال. وأما الدلالة التصديقية بكلا قسميها ما فرقنا سابقا بين الدلالة التصديقية الأولى والثانية. قلنا الدلالة التصديقية الأولى والثانية تتأثر بالقرينة المتصلة، القرينة المتصلة مانعة من انعقاد المدلول التصديقي على المعنى الحقيقي. بمجرد سماع السامع للقرينة المتصلة هذا يمنع من انعقاد مدلول تصديقي في المعنى الحقيقي. إذا قلت رأيت أسدا في الحمام، هذا في الحمام يمنع أن يقال أن المتكلم قصد أن يخطر الحيوان المفترس إذا كانت القرينة متصلة. القرينة المتصلة مانعة من انعقاد الظهور في المدلول التصديقي الأول والثاني على المعنى الحقيقي. طبعا ما تمنع، واضح هذا عندنا، ما تمنع القرينة المتصلة، ما تمنع انعقاد الظهور التصديقي مطلقا، لا، تمنع على المعنى الحقيقي، وتدخل بتعبير المصنف سابقا، تدخل في تكوين المدلول التصديقي على طبق القرينة. المدلول التصديقي يصير بخدمة القرينة وينطبق على ما تؤدي إليه القرينة، مو على المعنى الحقيقي، هذا واضح. هاي وظيفة القرينة المتصلة. أما القرينة المنفصلة فقد تقدم أن القرينة المنفصلة لا تمنع من انعقاد الظهور التصديقي الأول أو الثاني، لا تمنع ولا تؤثر، لا تزعزع هذا المدلول التصديقي المنعقد سابقا. باليوم الثاني حينما تجي القرينة المنفصلة لا تهدم ما كان ظاهرا وتقلب الظاهر إلى غير ظاهر، لوضوح أن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. هو الكلام دل على المدلول التصديقي الأول والثاني وانتهى الأمر. بمجيء القرينة المنفصلة لا تهدم الظهور التصديقي المتقدم، إنما تعارض هذا المدلول التصديقي في الحجية، وتكون معارضة، تكون مكذبة لهذا المدلول التصديقي السابق. وحينئذٍ إذا تعارضا المدلول التصديقي الأول مع مدلول القرينة المنفصلة الآتية في المستقبل، إذا تعارضا نطبق قوانين وقواعد الجمع العرفي، فتقدم القرينة على ذي القرينة من باب تقديم كل قرينة على ذي القرينة، مو من باب أن القرينة تهدم أصل الظهور، إنما تعارض الظهور في الحجية وتكون الغلبة للقرينة على ذي القرينة. هذا تقدم الكلام كله وبينا من خلال وظيفة القرينة المنفصلة، هذا البيان الصحيح لوظيفة القرينة المنفصلة. ومن جميع ما تقدم يتضح وجه الخلط في بعض كلمات بعض الأكابر بعض الأعلام كالمحقق النائيني، حيث خلط بين الظهور وبين الحجية، وادعى أن القرينة المنفصلة في الحقيقة تهدم أصل الظهور. هذا وجه الخلط في كلام المحقق النائيني، قال القرينة المنفصلة لمجيئها تهدم أصل الظهور، مو تمنع الظهور من الحجية. يعني نقول بعدم الحجية، شوف التعبير، نقول بعدم الحجية من باب السالبة بانتفاء الموضوع. ليش؟ لأن احنا نتفق مع المحقق النائيني ومع الشيخ الأعظم أيضا كما تقدم، نتفق في أن موضوع الحجية، الجزء الأول من موضوع الحجية، هو المدلول التصديقي. المحقق النائيني يقول القرينة المنفصلة حينما تأتي تهدم الظهور التصديقي، تمنع من انعقاده، القرينة المنفصلة، وحينئذ بعد لا حجية من باب شنو؟ من باب السالبة بانتفاء الموضوع. أصلا موضوع للحجية ما عندنا، إذا ما عندنا موضوع للحجية فلا حجية من باب السالبة بانتفاء الموضوع. هذا خلافنا ويا المحقق النائني. المحقق النائني يقول القرينة المنفصلة تهدم أصل الظهور. إحنا نقول لا، في البيان المتقدم نقول أن القرينة المنفصلة بمجيئها لا تهدم أصل الظهور، إنما القرينة قلنا تعارض الظهور في الحجية وتغلب هذا الظهور المنعقد سابقا في حجيته وتتقدم عليه، تقدم كل قرينة على ذي القرينة. فانتفاء الحجية لا يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. ليش؟ لأن احنا مو نقول أن موضوع الحجية منتفي، موضوع الحجية موجود، لكن الحجية منتفية لأجل وجود المعارض، تكون من قبيل السالبة بانتفاء المحمول. الموضوع موجود لكن المحمول منتفي لوجود المعارض، لوجود ما يعارض الحجية. وهذا خلاف ما بين المحقق النائني في تقريراته. المحقق النائني مقتضى كلامه، شوفوا مقتضى كلامه خلاف هذا، حيث قال أن المحقق النائني أن الظهور إلى مراتب ثلاثة. شوفوا بيان كلام المحقق النائني، قال الظهور له مراتب ثلاث. أولا المرتبة الأولى مرتبة المدلول الوضعي التصوري التي لا تتوقف هاي المرتبة إلا على العلم بالوضع، هاي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية مرتبة المدلول التصديقي الأول، وتلك المرتبة هي تدل على أن المتكلم قال هذا المعنى، أفاد هذا المعنى، استعمل الكلام في هذا المعنى. ويقول تلك المرتبة لا تتوقف إلا على عدم القرينة المتصلة، هاي مرتبة ثانية. مرتبة ظهور كلام المتكلم فيما قاله، فيما استعمل الألفاظ فيه، لا تعتمد إلا على القرينة المتصلة. واضح هذا؟ ولن حتى نقول أن المتكلم استعمل هذا المعنى، استعمل اللفظ في هذا المعنى، حتى نقول استعمل الأسد في الحيوان المفترس، لابد أن لا ينصب قرينة. قرينة شنو؟ قرينة متصلة، هاي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة هي مرتبة المدلول التصديقي الثاني، وهي تدل على أن المتكلم مو فقط قال هذا المعنى، لا، أراد هذا المعنى، تدل على إرادة المتكلم هذا المعنى. هو يقول المحقق النائني، يقول هاي المرتبة تتوقف على عدم وجود القرينة مطلقا، سواء كانت قرينة متصلة أو قرينة منفصلة، هاي مراتب ثلاثة يعتقد المحقق النائني بوجودها. ويقول كل تلك المراتب الثلاثة متقدمة على الحجية، كل هاي المراتب الثلاثة للظهورات والمداليل متقدمة على الحجية. الحجية تلحق تلك المراتب، هي متقدمة هاي المراتب على الحجية. هكذا أفاد المحقق النائني. خلي نقرأ ونشوف تعليق المصنف عليه. طبعا تعليق اتضح لكن راح يبين بشكل أوضح المصنف. قال الخلط بين الظهور والحجية، هذا مطلب مهم ويتكرر دائما. هذا المطلب نظير تفصيل المحقق القومي اللي دائما من يقولون الظن بالوفاق وعدم الظن بالوفاق والظن بالخلاف، يتبادر إلى ذهن المحقق القومي. هذا من مختصاته. هذا أيضا منسوب للمحقق النائني، وراح نشوف صحة النسبة وعدم صحة النسبة. منسوب للمحقق النائني، ودائما من يذكر هذا المطلب إذا يجينا في دراساتنا اللاحقة يتبادر إلى ذهن المحقق النائني أن القرينة المنفصلة تهدم أصل الظهور. وتصور بالحقيقة صعب هذا المطلب، واضح لما بيناه. نقول القرينة المنفصلة حينما تأتي لا تقلب الشيء عما وقع عليه. اليوم أنا إذا سمعت كلام قال المتكلم رأيت أسدا، سكت ما قال في الحمام، ينقدح في الذهن هذا المعنى رؤية الحيوان المفترس. ثاني يوم قال أعني في الحمام، هذا أعني في الحمام ما يهدم هذا الظهور. نعم ذاك الظهور المنعقد اللي تم وانقضى وانتهى لا يكون حجة، هذا التصور الحقيقي. لكن هو يقول لا، يقول لا أصلا ذاك الكلام المنعقد لا يبقى على استقراره، لا يتم هذا الظهور التصديقي السابق. قال الخلط بين الظهور والحجية اتضح مما تقدم. وين تقدم؟ تقدم في المقدمة اللي ذكرها المصنف في صدر بحثي موضوع الحجية. اتضح مما تقدم أن مرتبة الظهور التصوري متقومة بالوضع، ومرتبة الظهور التصديقي بلحاظ الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية متقومة بعدم القرينة المتصلة. سابقا احنا من قرينة المقدمة قلنا مقصود المصنف من الدلالة التصديقية اذا تذكرون قلنا مطلقة مقصودة المرتبتين. الان يصرح هذا فليكن قرينة على ما تقدم منه، واللي تقدم منه واضح سابقا، لكن مع ذلك الان قاعد يصرح في تشخيص موضوع الحجية. سابقا قال ظهور الكلام في المعنى الحقيقي قسمان، تصوري وتصديقي قسمان، ما قال ثلاث أقسام، قسمان. احنا قلنا مقصودة من القسم الثاني مطلقا، يعني المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. أكثر من مرة عبر قال يزول الظهور التصديقي، احنا قلنا أعم من الجد والهزل إذا تلاحظون إذا كانت بالفجر. قال وأن الظهور التصديقي لو هو، احنا قلنا مطلقا ناكفين يعني المرتبتين معا. هذا قاعد يصرح الآن المصنف، يقول بلحاظ الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية متقومة، مرتبة الظهور التصديقي مطلقا متقومة بعدم القرينة المتصلة. قاعد يعيد وظيفة القرينة المتصلة ووظيفة القرينة المنفصلة. شنو اللي تسوي بعدم القرينة المتصلة؟ عدم القرينة المتصلة تمنع من انعقاد الظهور التصديقي مطلقا في المعنى الحقيقي، لأن ظاهر حال المتكلم أنه يفيد مراده بشخص كلامه. هذا راح نبينه من خلال جواب المصنف. الآن هم نقوله واضح هذا. ليش واضح؟ نقول لأن المتكلم إذا يريد فد معنى من المعاني شنو مقصوده مر علينا سابقا. شنو مقصوده؟ مقصوده ظاهر حاله أن يبين مقصوده، يبين مراده بشخص كلامه، بنفس هذا الكلام الصادر منه، بهذا الجزء الحقيقي اللي صادر منه الآن. مو يبين مراده ظاهر حال كل متكلم هكذا، مو يبين مراده يقول أنا أعتمد في بيان مرادي على خطابي هذا وعلى خطابي يوم غد وما بعده وما بعده إلى آخر عمري. هذا خلاف الظاهر. الظاهر من كل متكلم أنه يبين مراده في شخص كلامه. الآن أنا إذا أتحدث بخدمة الإخوان وأبين فد مطلب فاسد، ما إلي الحق أن أعتذر في اليوم الثاني أقول إيه ما أنا كان مقصودي أتمم اليوم أو أتمم باكر مثلا. هذا مو مقبول في الخطابات العرفية، في أساليب المحاورات العرفية مو مقبول. المقبول هو أن يبين مراده في شخص كلامه، مو في تمام خطاباته، في مجموع خطاباته في تمام عمره. هذا الكلام مو مقبول. لذلك يقول لأن ظاهر حال المتكلم أنه يفيد مراده بشخص كلامه، فإذا كانت القرينة متصلة دخلت في شخص الكلام، تدخل هاي القرينة إذا كانت متصلة تدخل في شخص كلامه فتكون على أساس هاي المدلول التصديقي، ولم يكن إرادة ما تقتضيه منافيا للظهور. ليش؟ لأن الظهور لم ينعقد بعده، الظهور ينتظر تمام كلام المتكلم إلى أن ينهي المتكلم كلامه، حينئذ ينعقد الظهور. فالقرينة المتصلة ما تنافي، يبقى محفوظ المدلول التصديقي معها ما تقتضي منافيا للظهور الحالي. وأما عدم القرينة المنفصلة، عدم القرينة المنفصلة مو داخلة في موضوع الحجية. موضوع الحجية شنو؟ الظهور التصديقي زائدا الشك في القرينة المنفصلة، عدم العلم بالقرينة المنفصلة. فعدم القرينة المنفصلة مو مقوم لموضوع الحجية، يعني لا نعتبر أن يعني ليس من اللازم أن نحرز عدم القرينة المنفصلة حتى نثبت الحجية. يكفينا أن نشك في وجود القرينة المنفصلة حتى نثبت الحجية، وأما عدم القرينة المنفصلة فلا دخل له في أصل المظهور وليس مقوما له، وإنما هو شرط في استمرار الحجية بالنسبة إليه. حتى تستمر الحجية لا بد من عدم ورود قرينة منفصلة. في كل لحظة تجي قرينة منفصلة، قرينة المنفصلة شو تسوي؟ تعارض الظهور في الحجية وتهدم تلك الحجية ويبقى الظهور قائما. فالقرينة المنفصلة مو تهدم الظهور، تعارض الظهور في حجيته وتمنع من استمرار الحجية. يبقى الكلام حجة على المتكلم إلى أن تأتي القرينة المنفصلة فتمنع من استمرار الحجية. بعد ما نقدر نحتج بذاك الظاهر التام المنعقد أولا. ومن هنا يعني من خلال بيان وظيفة القرينة المنفصلة، وأن القرينة المنفصلة شنو وظيفتها؟ مو تهدم الظهور، ليست مقومة. عدم القرينة المنفصلة مو مقوم للظهور التصديقي، هو معارض في الحجية، يمنع من استمرار الحجية. إذن من خلال هذا البيان يتضح عدم تمامية كلام المحقق النائيني، ومن هنا يتضح وجه الخلط في كلمات جملة من الأكابر الموهمة لوجود ثلاث رتب من الظهور كلها سابقة على الحجية. كل هاي المراتب الثلاث سابقة على الحجية. يعني شنو سابقة على الحجية؟ سابقة على الحجية يعني الحجية تثبت لتلك المراتب الثلاثة بعد تمامية تلك المراتب الثلاثة. بس نشوف احنا وين خلافنا وياه، في اي مرتبة راح يتضح. لوجود ثلاث رتب من الظهور كلها سابقة على الحجية ككلام المحقق النائيني. المصنف يقول ككلام المحقق النائيني، قلنا احنا المعروف ان هذا الكلام منسوب للمحقق النائيني، واحنا ان شاء الله راح نقرأ بعض كلمات المحقق النائيني في تقريراته ونشوف مدى صحة هذا الكلام. لكن على اي حال خلينا الان نقول هذا كلام المحقق النائيني. وبعد منو غير المحقق النائيني؟ منو تتوقعون؟ منو؟ احسنتم، الشيخ الانصار. اللي الشيخ الانصاري قال شنو موضوع الحجية؟ قال موضوع الحجية تماما مثل ما قال الشيخ المحقق النائيني، قال موضوع الحجية الظهور التصديقي زائدا شنو؟ زائدا عدم القرينة، عدم صدور القرينة، عدم وجود القرينة المنفصلة. يعني شنو؟ يعني أن الداخل في الموضوع عدم وجود القرينة. فإذا وجدت القرينة المنفصلة منو اللي راح ينتفي؟ الموضوع راح ينتفي، فتكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع كما أفاد المحقق النائي. إحنا شنو نقول؟ إحنا نقول لا عمي مو هيك، نقول هذا الموضوع يبقى محفوظ، عدم القرينة المنفصلة مو مقوم للموضوع بانتفاء عدم ورود القرينة المنفصلة وثبوت القرينة المنفصلة، يبقى الموضوع محفوظ. لكن الحجية تنتفي من قبيل السالبة بانتفاء المحمول. فمقصود من كالمحقق النائيني ككلام المحقق النائيني مقصود ربما يدخل الشيخ الأعظم. قال ككلام المحقق النائيني الأولى، هاي المراتب الثلاث اللي ذكرها المحقق النائيني، مرتبة الظهور التصوري. الثانية مرتبة الظهور التصديقي على نحو يسوغ لنا التأكيد على أنه قال كذا. قال هاي المرتبة الأولى التصديقية الأولى، قال كذا، استعمل، فهم، قال كذا وفقا لهذا الظهور. الثالثة مرتبة الظهور التصديقي الكاشف عن مراده الواقعي على نحو يسوغ لنا التأكيد، نفس العبارة، على أنه مو قال، مو فهم، أراد. هاي المرتبة الثانية أراد كذا. هاي فارق المرتبة الثالثة عن المرتبة الثانية، أن الثانية قال الثالثة أراد. واضح ليش؟ لأن ذيك استعمالية تفهيمية، الثانية جدية، جدية في قبال الهزل، على نحو يسوغ لنا التأكيد على أنه هو أراد كذا وفقا لهذه المرتبة من الظهور. والأولى لا زال الكلام للمحقق النائيني يعني بالمعنى، والأولى لا تتقوم بعدم القرينة مطلقا. وجدت القرينة، لم توجد القرينة، متصلة، منفصلة، المدلول الوضعي التصوري محفوظ. والثانية تتقوم بعدم القرينة المتصلة حتى نقول قال كذا وفهم واستعمل بكذا، لابد أن لا توجد قرينة متصلة. والثالثة تتقوم بعدم القرينة مطلقا ولو المنفصلة، فمع ورود القرينة المنفصلة نقول ماكو ظهور تصديقي ثاني، يعني ماكو موضوع للحجية. والحجية حكم مترتب على المرتبة الثالثة من الظهور، هذا اللي قلنا متأخر عن المراتب الثلاثة. إذا مترتب على الثالثة يعني متأخر عن الأولى والثانية والثالثة. فمتى، هذا لازال بيان لكلام المحقق النائيني، فمتى وردت القرينة المنفصلة فضلا عن المتصلة هدمت المرتبة الثالثة من الظهور ورفعت بذلك موضوع الحجية، مو نفس الحجية، موضوع الحجية يرتفع. هذا اللي قلنا أن المحقق النائني يقول من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، احنا نقول سالبة بانتفاء المحمول. أما تعليق المصنف على كلام المحقق النائني اتضح، لكن مع ذلك يبين بشكل آخر، يقول هذا الكلام من المحقق النائني ليس تام، لأن مسألة أن الظهورات الحمرات الثلاثة هذا الكلام ليس صحيح. والصحيح فنوافق احنا المحقق النائني في أن موضوع الحجية هو المدلول التصديقي كما أقال، صحيح، لكن القرينة المنفصلة ليست وظيفتها هو ما بين، وإنما وظيفتها ما بيناه سابقا. وبذلك يتضح أن مراتب الظهور هو مرتبتان فقط، مو ثلاث مراتب كما أفاد المحقق النائيني. كل هاي المراتب الثلاثة متأخرة متقدمة على الحجية، لا، الظهور ليس له إلا مرتبتان. المرتبة الأولى مرتبة المدلول التصوري الوضعي التي لا تتقوم إلا بالعلم بالوضع وسماع الكلام، ولا تتقوم بعدم ورود القرينة المتصلة أو المنفصلة كما أفاد المحقق النائني، وافق في هاي المرتبة تماما. لكن المرتبة الثانية مو كما بيّن هو، المرتبة الثانية هي مرتبة المدلول التصديقي مطلقا، مرتبة المدلول التصديقي مطلقا الأول والثاني، وهي متقومة بعدم ورود القرينة المتصلة فقط، وغير متقومة بعدم ورود القرينة المنفصلة. هنا خلافنا ويا المحقق النائني. المحقق النائني يقول المراتب ثلاث، احنا نقول لا، المراتب اثنتان، وضعية وتصديقية مطلقا. التصديقية مطلقا نعني بها ما تتقوم بعدم ورود القرينة المتصلة فقط، أما عدم القرينة المنفصلة ليس مقوما لأي مرتبة من مراتب الظهور، إنما ورود القرينة المنفصلة مانع للحجية، يعني ورود القرينة المنفصلة ليست من مراتب الظهور. القرينة المنفصلة في عالم الحجية وفي مرتبة الحجية متأخرة أصلا عن الموضوع، هي في مقام الحكم، في مرتبة الحكم. وتوضيح ذلك أن المتكلم إذا قال مثلا رأيت أسدا، إذا قال رأيت أسدا، العالم بالوضع راح يخطر في باله هذا المعنى، هذا المعنى راح يخطر في باله إذا كان عالما بالوضع ويسمع الكلام، يخطر في باله على مستوى المدلول الوضعي. ثم بمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديقي الأول، هاي أصالة التطابق، نقول أن المتكلم، قول وياي المتكلم شنو؟ قال واستعمل وقصد تفهيم هذا المعنى أنه رأى حيوانا مفترسا. ثم بمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني، نقول بمقتضى هاي الأصالة، نقول أن المتكلم أراد عن جد استعمال هذا الكلام في هذا المعنى، أراد عن جد أن يخطر في بال السامع هذا المعنى، وأنه فعلا رأى حيوانا مفترسا. هنا نسأل، نقول شنو مدرك هاي الأصالة، أصالة التطابق، هذا اللي طبقناه هنا السنين، الأصالة واضح، هو مدركها ظاهر حال المتكلم، ظاهر حال كل متكلم أنه يستعمل الألفاظ في معانيها ويريد نفس تلك المعاني عن جد، هذا ظاهر حال المتكلم. والمنظور في هذين الأصلين هو شخص الكلام، المنظور في هذين الأصلين مو تمام الكلام، شخص الكلام، وأنه يبين مراده في شخص كلامه، نفس هذا شخص الكلام من دون أن يعتمد على شيء آخر. وبذلك يتضح أن القرينة المنفصلة ليست داخلة في مرتبة من مراتب الظهور، وليست عاملا داخلا في تكوين المدلول التصديقي الذي هو موضوع الحجية، فبانتفاع لا ينتفي موضوع الحجية. نعم القرينة المتصلة لما كانت داخلة في شخص الكلام هي تؤثر في موضوع الحجية، لذلك نشترط عدمها حتى ينعقد المدلول التصديقي. أما القرينة المنفصلة لا نشترط عدمها في تكوين المدلول التصديقي، ولذلك نقول القرينة المنفصلة بمجيئها لا تؤثر في المدلول التصديقي، المدلول التصديقي تم وانتهى وانعقد، القرينة المتصلة المنفصلة بمجيئها لا تقلب الواقع عما كان عليه، الواقع انعقد على أن المتكلم أصد هذا المعنى، خلص انتهى هذا المعنى، استعمل هذا اللفظ في ذاك المعنى. القرينة المنفصلة وظيفتها المعارضة في الحجية لا هدم الظهور. ثم المصنف بعد ذلك يذكر منبه وجداني على هذا الذي يدعي، لأن احنا خلافنا مع المحقق النائني مو في قضية عقلية برهانية، قاعد نختلف وياه في موضوع الحجية العقلائية، فيجيب منبه وجداني على صحة ما ندعيه، وإن كان هذا الكلام واضح لكن مع ذلك يذكر منبها وجدانيا. نقرأ هذا المقدار ثم نأجل المنبه الوجداني، نقرأ بعض كلمات المحقق النائم. قال: وهذا الكلام لا يمكن قبوله بظاهره، هاي بظاهره عزيزة، هذا الكلام حسب ما يظهر إذا كان هو مراد المحقق النائني فإحنا ما نقبل هذا الكلام من المحقق النائني، وهذا الكلام لا يمكن قبوله بظاهره، فإنه وإن كان على حق محقق النائمي في جعل الظهور التصديقي موضوعا للحجية كما تقدم ذكرنا احتمالات ثلاثة، كنا نوافق بالجزء الأول من موضوع الحجية، غير أن الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي استعمالا جديا، خلص هي هاي كل المدالي الوضعي والتصديق الأول والثاني، الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي استعمالا جديا، يعني حتى الثانية التصديق الثاني ليس متقوما بعدم القرينة المنفصلة، مو جزء من عدم وجود قرينة منفصلة، بل بعدم القرينة المتصلة فقط، لأن هذا الظهور منشأه ظهور حال المتكلم في التطابق بين المدلول التصوري لكلامه والمدلول التصديقي الأول، والتطابق بين المدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني، والمنظور في هذين التطابقين شخص الكلام بكل ما يتضمنه شخص الكلام من خصوصياته، فإذا اكتمل شخص الكلام، إذا أنهى المتكلم كلامه وفرغ من كلامه ينعقد هذا الظهور التصديقي الثاني، وتحدد مدلوله التصوري والمعنى المستعمل فيه تنجز ظهور حال المتكلم في أن ما قاله هو مستعمل فيه اللفظ هو المراد جدا، ومجيء القرينة المنفصلة تكذيب ومعارض لهذا الظهور الحال، لا أنه يعني نفيه موضوعا، فالقرينة المنفصلة تنفي الحجية من قبيل السالبة بانتفاء المحمول لا السالبة بانتفاء الموضوع. ثم يذكر المصنف المنبه الوجداني، نأجل هذا المنبه الوجداني، كلام المحقق النائيني، شوفوا هذا اللي المصنف أشار إلى، المصنف قال ككلام المحقق النائيني، شوفوا هاي تعبيرات المحقق النائيني في الأجود الجزء الثاني صفحة 431 بحسب الطبعة اللي عندي في موضوع مقدمات الحكمة، يجي يستعرض مقدمات الحكمة. نعم سيد. صفحة 431 الجزء الثاني على ثلاث طبعات، تروحون المقدمات الحكمة المقدمة الثالثة، مقدمات الحكمة في باب الإطلاق المقدمة الثالثة، يقول أن لا يأتي حتى يتم وينعقد الإطلاق، يقول أن لا يأتي المتكلم في كلامه ما يدل على اعتبار خصوصية وجودية أو عدمية في متعلق حكمه أو موضوعه، لا متصلا بكلامه ولا منفصلا. هذا اشتراط عدم وجود القرينة، اشتراط عدم وجود القرينة حتى يتم مقدمات الحكمة. من قلنا اشترط عدم وجود القرينة؟ هو شي يقول، يقول القرينة لا متصلا بكلامه ولا منفصلا عنه، ضرورة أنه مع الاتيان بالقرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للكلام من أول الأمر إلا في هي المأخوذة بشرط شيء، ومع الاتيان بالقرينة المنفصلة، شوفوا، ومع الاتيان بالقرينة المنفصلة لا ينعقد الظهور التصديقي الكاشف عن مراد المتكلم. شنو وظيفة القرينة المنفصلة؟ تهدم الظهور التصديقي، مدلول التصديق الثاني صريح في مراده. وقد بينا سابقا أن له أن مراتب الدلالة ثلاث، هذا اللي ذكر المصنف. الأولى الدلالة التصورية الناشئة من سماع اللفظ عند العالم بالوضع، الثانية الدلالة التصديقية أعني بها انعقاد الظهور فيما قاله المتكلم، تقريبا نفس عبارات المصنف، فيما قاله المتكلم بحيث يكون قابلا للنقل بالمعنى، وهذه الدلالة تتوقف على عدم وجود القرينة المتصلة ولا يضر بها وجود القرينة المنفصلة، الثالثة الدلالة التصديقية الكاشفة عن مراد المتكلم واقعا، كاشفة عن المراد مو عما قاله وعما استعمل فيه، عن مراد، عن مراد المتكلم واقعا، وهذه الدلالة تتوقف على عدم وجود القرينة مطلقا سواء كانت متصلة أم كانت منفصلة. هذا كلام المحقق النائيني، وواضح هذا الكلام من المحقق النائيني، يسوغ أن ننسب إلى هذا الكلام اللي نسبه المصنف. إحنا إن شاء الله بالدرس الآتي نبين هاي المنبئ الوجداني اللي ذكر المصنف، ونتمم كلام المصنف، ثم نستعرض كلمات أخرى للمحقق النائيني قد يقال بمنافاتها لهذا الكلام، فنشكك في نسبة هذا الكلام إلى المحقق النائم يأتي عن الكلام. صلى الله على محمد وآل محمد.